بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثالث.
وتتمثل جهود السكان في تكييف البيئة في الماضي بما يلي: 1- السكن في واحات متفرقة قرب مصادر المياه، واستغلال هذا المصدر في زراعة بعض النباتات المناسبة للبيئة كالنخيل والقمح، وكذلك حفر الآبار في الأماكن المناسبة. 2- عمد سكان الواحات إلى زراعة الأشجار مثل أشجار الأثل التي تتحمل الظروف الصحراوية القاسية حول المزارع والمساكن، لتخفف من تأثير الرياح وتهديد الواحات بزحف الرمال عليها، كما أن تلك الأشجار تشكل مصدرا مهما للأخشاب التي تستخدم في سقف المباني وغيرها من الصناعات. 3- بناء بعض السدود البسيطة من الحجارة أو الطين حسب إمكانات المنطقة، وذلك لحجز أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار لتغذي مياه الآبار الجوفية، ولتستغل لسقي المواشي أطول فترة ممكنة. 4- بناء المساكن من مواد متوفرة في البيئة تتوفر فيها عوامل القوة والتحمل، كالحجارة في المناطق الجبلية والطين في المناطق الصحراوية. 80- والطين يناسب البيئة الصحراوية، حيث إنه عازل حراري جيد، مما يجعل درجة الحرارة داخل المنزل مناسبة في الصيف وفي الشتاء. واستغلال سعف النخيل وجذوع الأثل والنخيل في سقف المباني وفي بناء بعض المساكن البسيطة في المزارع. الجهود الحديثة لتكييف البيئة في المملكة: 1- الزراعة واستصلاح الأراضي. شهدت المملكة نهضة زراعية كبيرة تمثلت في استصلاح عدد كبير من الأراضي واستخدام المعدات الحديثة في الزراعة، ومن أبرز المحاصيل التي حققت المملكة الاكتفاء فيها القمح والتمور، كما أن هناك محاصيل كثيرة تشمل أنواع الخضر والفواكه المختلفة، وتم استغلال رقعة كبيرة من الأرض للزراعة، منها أراض زراعية ومنها أراض استصلحت للزراعة. 2- تحسين الأنواع النباتية والحيوانية. هناك اهتمام كبير بتحسين الأنواع النباتية والحيوانية في المملكة، والسعي لإنتاج أنواع جديدة تستطيع تحمل الظروف المناخية في المملكة أو تتميز بصفات جيدة، ويتم ذلك على مستوى قطاعات وأفراد عن طريق التهجين بين سلالات معينة لإنتاج نوع جديد يحمل صفات أكثر جودة. 81- نتذكر أن التهجين هو تلقيح نوع من المخلوقات الحية بنوع آخر مقارب له بغرض إنتاج نوع جديد يحمل الصفات الجيدة في الأبوين، أو تظهر فيه صفات أخرى جديدة، وتستخدم تلك الطريقة في النباتات والحيوانات. 3- استغلال الثروات الطبيعية. يعتبر النفط البترول أهم الثروات الطبيعية التي تم استغلالها في المملكة وبشكل كبير يزيد عن حاجة المملكة، ويغطي احتياج عدد كبير من الدول الصناعية. وهناك ثروات أخرى استغلت بشكل أقل كمعادن الذهب والفضة وبعض أنواع الصخور كالرخام والإجرانيت وغيرها. 82- 4- مقاومة العوامل الطبيعية. فرضت عوامل البيئة الصحراوية على سكانها التفكير بوسائل لمقاومة العوامل الطبيعية التي تتصف بها الصحراء كزحف الرمال وقلة المياه، ومن أبرز الجهود التي بذلت في المملكة في هذا المجال ما يلي: ألف بناء السدود، بناء السدود الضخمة والحديثة لاتقاء خطر الفيضانات ولتخزين المياه بغية استخدامها في ري الأراضي خلال فترات الجفاف. ومن أهم السدود في المملكة سد بيشة وسد نجران وسد جازان وغيرها. ب زراعة الأشجار كمصدات لوقف تحرك رمال الصحراء التي تهدد بابتلاع الأراضي الصالحة للزراعة المجاورة لها كما حدث في منطقة الأحساء. جيم إزالة ملوحة مياه البحر واستعمالها للشرب عن طريق محطات تحلية لمياه البحر في المنطقة الشرقية وعلى سواحل البحر الأحمر، حيث تتم عملية تحلية المياه ومن ثم يتم نقلها من المحطة عبر أنابيب إلى المدن. ومن أهم محطات التحلية في المملكة محطة تحلية المياه بالمنطقة الشرقية والتي تمد العاصمة الرياض بالمياه، ومحطة الشعيبة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى عدد كبير من المحطات المتفرقة كمحطة فرسانة وضبا وغيرها. الآثار السلبية على البيئة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم آية 41 صفحة 83. يمكن أن نقسم الكوارث المسببة للآثار السلبية على البيئة في مختلف أنحاء العالم إلى قسمين: كوارث طبيعية وكوارث غير طبيعية. أولا الكوارث الطبيعية. الكوارث التي تحدث دون تدخل الإنسان لقوانين وضعها الله في هذه الأرض كثورات البراكين والزلازل والأعاصير المدمرة والانزلاقات الأرضية والصواعق والفيضانات، وهذه الكوارث لها آثار سلبية على البيئة تتمثل في القضاء على أعداد كبيرة من المخلوقات الحية وتحطيم بعض أشجار الغابات وحدوث تشققات وتصدعات أرضية، وقد يكون لبعضها آثار إيجابية بالإضافة إلى الآثار السلبية كالبراكين التي تخرج بعض المعادن من الأرض مما يزيد في خصوبة الأرض بشكل كبير. ثانيا الكوارث غير الطبيعية، وهي الكوارث التي تحدث بسبب الإنسان، إما بالإفساد المقصود للبيئة أو نتيجة أخطاء غير مقصودة أو استغلال البيئة بشكل سلبي طمعا في المزيد من الكسب المادي. وأهم تلك الآثار السلبية المؤدية إلى حدوث الكوارث: 1 التلوث، 2 الحرائق، 3 الأخطاء التقنية. أولا التلوث، وهو من أكبر المشاكل البيئية على مستوى العالم، وله مسببات كثيرة تختلف من بلد إلى آخر، كما يختلف مقدار التلوث من منطقة إلى أخرى. ومشكلة التلوث لا تقف عند المكان الذي حدث فيه ذلك التلوث، بل تنتقل تلك الملوثات مع المياه والهواء إلى أماكن أخرى. ومن أهم مصادر تلوث الهواء والماء والأرض ما يلي: ألف ملوثات المياه. من أهم مصادر تلوث المياه مياه الصرف الصحي المجاري ومخلفات المصانع المختلفة، وقد جرت العادة على إلقاء كميات كبيرة من المخلفات السائلة في مياه البحار صفحة 84 والأنهار، مما أثر على الحياة فيها، بل زاد الأمر سوءا أن بعض المواد الضارة تنتقل إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية عند تناوله للنباتات أو الحيوانات التي تأثرت بتلك الملوثات، وقد تنتقل إليه بنسب مركزة. نشاط مسلم. أثر تلوث المياه على الحياة. نحتاج إلى 3 أحواض لتربية السمك، يمكن استبدالها بأي وعاء متوفر يفي بالغرض، 3 مولدات هواء للحوض، أسماك مياه عذبة كالبلط أو القرموط، كيروسين قاز أو مازوت ديزل، منظف منزلي صابون أو كلوريكس. خطوات العمل: 1 نضع في الأحواض الثلاثة كمية متساوية من المياه. 2 نزود كل حوض بجهاز لتجديد الهواء في الحوض. 3 نضع فيها عددا متساويا من الأسماك ونرقم الأحواض. 4 نضع في الحوض الأول كمية من أحد المنظفات المنزلية، وفي الحوض الثاني كمية من الكيروسين أو المازوت الديزل، ونترك الحوض الثالث بدون إضافات. نراقب تصرفات الأسماك في الأحواض الثلاثة ونسجل ملاحظاتنا. هل تبقى الأسماك على قيد الحياة في الأحواض الثلاثة؟ ماذا تستنتج؟ صفحة 85 باء ملوثات الأرض. من مصادر تلوث الأرض القمائم، حيث تعاني بعض المدن من الكميات الهائلة للنفايات الصلبة في المدينة وكيفية التخلص منها، إذ إن إلقاء القمائم بشكل غير منظم أو جمعها في أماكن معينة يشكل مصدرا من مصادر التلوث، حيث تتحول إلى مراتع للحشرات الضارة والفئران والجرذان. أتعلم بنفسي. ما أهم الوسائل المستخدمة عالميا للتخلص من القمائم، وأيها أكثر فائدة للبيئة؟ يمكننا الرجوع إلى بعض المجلات العلمية وبعض الكتب التي تتحدث عن التلوث، كما يمكننا سؤال بعض معارفنا. جيم ملوثات الهواء، مثل دخان المصانع في المدن الصناعية وعوادم السيارات والحرائق وبعض أنواع الأشجار التي أدخلها الإنسان إلى بيئات أخرى. وفي بعض المدن يوجد ما يشبه السحب من الدخان الأسود الذي يهبط على الأرض، فلا يعود الهواء الذي يتنفسه الإنسان نقيا، وتكثر بسبب ذلك الأمراض الصدرية، كما أن الدخان يعيق عملية البناء الضوئي في النبات. نشاط عملي، دراسة بعض ملوثات الهواء. نحتاج إلى شرائح زجاجية أو قطع زجاج عادي، شريط شفاف لاصق من الجهتين أو فازلين، عدسة مكبرة، مجهر إن أمكن. خطوات العمل: 1- نأخذ عددا من الشرائح الزجاجية، والمقترح 5 شرائح، ونرقمها بقلم حبره لا يزول بالماء. صفحة 86-2، نثبت في منتصف كل شريحة قطعة من الشريط اللاصق مثلا 1 سنتي في 2 سنتيمتر، بحيث تكون إحدى جهتي الشريط اللاصق ملتصقة بالشريحة الزجاجية والجهة الأخرى لا تزال مغطاة. يمكن وضع مسحة رقيقة من الفازلين عند عدم وجود الشريط اللاصق. 3- نختار 5 أماكن متفرقة من مدينتنا أو منزلنا، ونضع في كل مكان شريحة من الشرائح، مع مراعاة أن يكون المكان مناسبا لوضع الشريحة فلا تسقط أو تتعرض لعبث الآخرين. 4- بعد اختيار المكان نضع الشريحة بحيث يكون الشريط اللاصق إلى الأعلى، ثم ننزع غطاء الشريط اللاصق ونسجل في ورقة خارجية أرقام الشرائح وأماكن وضعها. 5- بعد أسبوع نجمع الشرائح ونفحص كل شريحة على حدة، ونحاول معرفة أنواع الشوائب التي التصقت بها. يمكننا استخدام العدسة المكبرة والمجهر. 6- نسجل ملاحظاتنا على كل شريحة. ماذا نستنتج؟ دال: التلوث الضوضائي. يؤثر الضجيج أو الضوضاء على الإنسان بشكل كبير، وقد تبين أنه قد يتسبب في تغيير المحتوى الهرموني للدم، مما ينتج عنه ازدياد في نبضات القلب وضيق الأوعية الدموية واتساع بؤبؤ العين، كما أن بعض الدراسات دلت على أنه يتسبب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وفي ارتفاع الضغط. ومن مصادر الضجيج المصانع ووسائل النقل والآلات في الشوارع والمنازل. صفحة 87-2، الحرائق. تتسبب الحرائق بالقضاء على مساحات شاسعة من الأراضي الحرجية والغابات والأراضي الزراعية والمنازل والمصانع، وغالبا ما تنتج عن إهمال الأفراد أو عن أخطاء يرتكبونها، مثل عدم التأكد من إطفاء نار صغيرة أشعلها متنزهون أو رمي أعقاب السجائر دون إطفائها. ومن المهم اتباع قواعد السلامة عند استعمال المواد الملتهبة والأدوات الكهربائية تجنبا لإشعال الحرائق. سؤال للتفكير: ما هو الدور الذي يمكن القيام به لحماية البيئة عندما نكون في نزهة برية؟ 3- الأخطاء التقنية. هناك عدد من الكوارث التي حصلت بسبب عدم مراعاة قواعد السلامة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومن ذلك تسرب الغازات السامة والإشعاعات الخطرة من المصانع والمفاعلات النووية. وكثيرا ما نسمع بمثل هذه الحوادث، مثل حادثة التسرب من المفاعل النووي الروسي تشيرنوبل ومصنع باهوبال للمبيدات الحشرية في الهند، وكذلك غرق ناقلات النفط المحملة بالأطنان من الزيت الخام، ولعل حادثة تلوث مياه الخليج العربي بالنفط عام 1411 هجرية مثل قريب على ذلك. عواقب الإفراط: الإفراط في استعمال النفط. إن الإفراط في استغلال الثروات الطبيعية وتبديدها دفع الإنسان إلى الاهتمام بالبيئة من جديد، وبالرغم من العديد من التدابير التي اتخذتها معظم الدول، لا تزال صورة تبديد ثروات الأرض ترسم صفحة 88 صورة قاتمة لمستقبل الإنسانية. فمنذ مطلع هذا القرن بدأت الصناعات المختلفة تعتمد على النفط كمصدر أساس للطاقة، ويواكب التقدم السريع في الصناعة والتقنية طلب متزايد على النفط وإهمال المصادر الأخرى كالفحم الحجري. وتدل مختلف التوقعات على احتمال نفاذ النفط أو عدم كفايته للاحتياج العالمي خلال عشرات السنين القادمة، لأنه لا يتجدد في باطن الأرض كما يتجدد الماء في الآبار والعيون. لذا ركزت البحوث في السنوات الأخيرة على إيجاد بدائل للنفط. الإفراط في استعمال المبيدات الحشرية: كما أن استعمال المبيدات الحشرية بكميات كبيرة من قبل المزارعين للقضاء على الحشرات والآفات التي تصيب مزروعاتهم يؤثر على الإنسان والحيوان، لأن المبيدات مواد سامة. ومن نتائج الاستعمال المفرط للمبيدات ما يلي: 1- تلوث مياه الشرب. 2- القضاء على الحشرات والحيوانات النافعة. 3- تلويث التربة وإضعاف إنتاجيتها. الإفراط في التوسع العمراني: إن النمو الهائل لمعظم مدن العالم في المساحة وعدد السكان، وكذلك توسيع شبكات الطرق، قد تم على حساب الأراضي الزراعية، وكثيرا ما كان نمو المدن يتم دون تخطيط مسبق نتيجة هجرة أهالي صفحة 89 الريف إليها، مما أدى إلى إهمال الأرياف والزراعة ونمو المدن نموا عشوائيا تسبب بمشاكل كثيرة، وعاد كل ذلك على البيئة بأضرار جسيمة منها تلوث المياه والهواء. دور الإنسان تجاه بيئته: يتضح لنا من الجوانب السابقة أن الإنسان قد توصل بما وهبه الله من عقل وذكاء إلى التحكم بشروط بيئته وتغييرها، والحضارة التي نعيشها اليوم دليل على مدى نجاح الإنسان في توفير مقومات حياة أفضل. وبالرغم من السلبيات العديدة لهذه الحضارة، فإن إيجابيتها تفرض على الإنسان المحافظة عليها والعمل على تطويرها مع الحرص على الحد من سلبياتها. ولم يعد أمر الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وقفا على بلد أو شعب واحد، بل أصبح الشغل الشاغل لجميع سكان الأرض. والقول التالي لأحد المسؤولين الدوليين يوجز المشكلة والحل: إننا جميعا شئنا أم أبينا نسافر معا على ظهر كوكب واحد، ولا خيار لنا سوى أن نعمل معا لنجعل منه بيئة بمشيئة الله تعالى نستطيع نحن وأطفالنا أن نحيا فيها حياة لائقة وآمنة. صفحة 90 أتعلم بنفسي: دورنا الإيجابي تجاه البيئة. إن دراستنا لمواضيع البيئة يجب أن يكون لها ثمرة في حياتنا، فلا فائدة من العلم إذا لم يكن له رصيد من واقع الحياة. فالمعرفة النظرية للمعلومات نفتقدها بعد فترة من الزمن، وإذا لم نستغل معلوماتنا التي درسناها في حياتنا اليومية فكأننا لم نتعلم شيئا. وقد ميز الله الإنسان العاقل بأنه يعمل بما يعلم، وشبه الذين لا يعملون بعلمهم بالحمار الذي يحمل كتب العلم. ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن يكون لنا دور بناء في بيئتنا، وأن نكون مصدر توعية للآخرين بسبل حماية البيئة والحفاظ عليها، لنحاول أن نوجز أبرز ما يمكننا القيام به في مجال الحفاظ على البيئة على مستوى منزلنا ومدرستنا ومدينتنا والمنطقة التي نعيش فيها. صفحة 91 أسئلة. السؤال الأول: سم بعض الحيوانات المهددة بالانقراض من البيئة واذكر السبب وكيف يمكن الحفاظ عليها من خطر الانقراض. السؤال الثاني: أعطي أمثلة من منطقتك تدل على جهد الإنسان في تعمير البيئة واستصلاحها في الماضي والحاضر. السؤال الثالث: أذكر بعض الأمثلة على مشاريع قوية للحفاظ على البيئة في المملكة. السؤال الرابع: أعدد بعض السدود التي أعرفها في المملكة وخارجها وأبين أهمية كل منها. خمسة: أذكر بعض النتائج السلبية لإزالة الغابات سواء بالقطع أو الحرق على التوازن الطبيعي في النظام البيئي. السؤال السادس: أتتبع المراحل التي تمر بها المواد السامة في الحالتين التاليتين: ألف منذ أن يلقيها المصنع في البحر حتى وصولها إلى الإنسان، باء منذ وصولها مع مياه المجاري إلى المزارع. السؤال السابع: لماذا يتجدد مخزون مياه الآبار بينما لا يتجدد مخزون النفط أو المعادن المستخرجة من باطن الأرض؟ السؤال الثامن: ما عواقب الإفراط في استهلاك كل مما يلي: ألف المياه، باء المبيدات الحشرية. صفحة 93 الوحدة الثانية علم الأرض الجيولوجيا. صفحة 95 الفصل الخامس الكرة الأرضية وعلاقتها بالكون. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة الآية 164. مقدمة فلكية: عندما ننظر إلى السماء وهي خالية من السحب في إحدى الأمسيات فسنلاحظ عددا هائلا من النجوم المتلألئة والتي تبدو متناثرة وموزعة، وبالتأكيد فقد فكرنا كم هي جميلة وكم يوحي منظرها بالخشوع والإكبار لخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. ولكن هل فكرنا يوما أن نحصيها؟ وهل تساءلنا يوما هل هذه النجوم هي نفسها التي شاهدناها من قبل سواء في نفس المكان أو في أماكن أخرى؟ فهيا نبحر قليلا في هذا الكون الفسيح لنسبر أغواره ولنرى عظمة الله فيه. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سورة العنكبوت الآية 20. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج الآية 46. صفحة 96. وفي نهاية الفصل وبعد دراستنا له يتوقع منا أن نكون قادرين على: واحد، استشعار عظمة الله خالق هذا الكون. اثنان، التعرف على مكونات الكون. ثلاثة، تحديد مكونات المجرة. أربعة، تحديد مكونات المجموعة الشمسية. خمسة، التعرف على بعض خصائص ومميزات ومكونات المجموعة الشمسية. نتذكر أن وحدات المسافة هي المليمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر والسنة الضوئية. الأجرام السماوية: نحن نعيش على كوكب الأرض وهي تمثل جزءا صغيرا مقارنة بحجم هذا الكون، فالأرض بالنسبة للكون حجم حبة رمل بالنسبة للأرض، وهي إحدى كواكب المجموعة الشمسية، وبدورها الشمس والكواكب التي تدور في فلكها تتبع للمجرة، وتحوي المجرة مجموعات شمسية تتكون من نجوم وكواكب وتوابعها إضافة إلى الشهب والنيازك، والكون فيه أعداد هائلة من المجرات ما يقارب 100,000,000,000 منها ولا نعلم عنها شيئا بسبب بعدها عنا. مجرة درب التبانة هي إحدى المجرات المنتشرة في الكون، حيث توجد المجرات في ثلاثة أشكال رئيسة، هي الحلزونية والإهليليجية يعني البيضاوية والثالثة غير منتظمة. ويصف علماء الفلك مجرة درب التبانة بأنها تشبه القرص المنتفخ عند المركز ومترامية الأطراف، إذ يبلغ قطر قرصها 100,000 سنة ضوئية، وتقع مجموعتنا الشمسية في نهاية إحدى أذرع مجرة درب التبانة بعيدا عن وسطها، وتحتوي مجرة درب التبانة على الملايين من النجوم. صفحة 97. النجوم أجسام غازية ملتهبة ينبعث منها ضوء وحرارة، وهي بعيدة جدا، وتتفاوت النجوم من حيث الحجم، فمنها الصغيرة التي تقارب في حجمها الأرض، والمتوسطة كالشمس، والكبيرة والتي تسمى بالنجوم العملاقة ويزيد حجمها عن الشمس، ومعها مدارات الكواكب الداخلية مجتمعة، وحرارة أسطح النجوم تكون مرتفعة للغاية، قد تصل إلى 30,000 درجة مئوية في بعض الأنواع. أما درجة حرارتها الداخلية فتقدر بملايين الدرجات، ويصل الضغط فيها إلى 1,000,000,000 ضغط جوي. ويختلف لمعان النجوم وألوانها بسبب اختلاف درجة حرارتها وبعدها عن الأرض. نتذكر أن السنة الضوئية هي وحدة قياس المسافات الكونية، وهي تساوي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة بسرعته التي تبلغ تقريبا 300,000 كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل 10,000,000,000,000 كيلومتر. المجموعة الشمسية تتألف المجموعة الشمسية من الشمس بين قوسين النجم والكواكب وتوابعها، وهي الكواكب السيارة بين قوسين الكويكبات، المذنبات والنيازك التي تدور في مدارات إهليليجية أي بيضاوية خاصة بها. ويعتقد بأن المجموعة الشمسية مثلها مثل غيرها من بقية مكونات المجرة والكون، قد نشأت من سديم غازي حلزوني ضخم بين قوسين غبار وغاز وثلج، نتيجة لسرعة دورانه حول نفسه، بدأ في التجمع في عدة مراكز، ثم جذبت بقية مكونات السحابة الغازية إلى تلك المراكز، مكونة الشمس، النجم، وبقية الكواكب والأجرام السماوية الأخرى. وفيما يلي نستعرض مكونات المجموعة الشمسية. صفحة 98. واحد الشمس. تمثل الشمس إحدى نجوم مجرة درب التبانة، والتي تتكون من 100,000,000,000 نجم، والشمس تبعد 30,000 سنة ضوئية عن مركز المجرة، إذ يحدد علماء الفلك موقعها كنقطة على أحد الأذرع أو أحد الأذراع المنحنية المنبعثة من مركز المجرة، وتكمل دورة واحدة حول هذا المركز في فترة زمنية تقدر ب200,000,000 عام. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورة ياسين آية 38.
نهاية الوجه الأول.